إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم وصححه الألباني. ما أعظمها من بشارة أيها المؤمنون، فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك من الفضل والإحسان بشر ما عندنا من الذنوب والعصيان. الله أكبر. ما أعظم هذا الحديث لمن تدبره وتأمله، عملان يجعلان المصلي يخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، أي يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. العمل الأول الوضوء، وصفته أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث ولا يتلفظ بالنية لأن محلها القلب، يقول بسم الله ثم يغسل كفيه 3 مرات، وإن كان قام من نوم ليل فليغسلها خارج الإناء 3، لأنه لا يدري أين باتت يده، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات ب3 غرفات، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه من الأنف، ويسن أن ينثر الماء من أنفه بيده اليسرى. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به 1 مرة، ثم يغسل وجهه 3 مرات، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن حد الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضا. والرجل يتعاهد شعر لحيته لأنه من الوجه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، وحد اليد من رؤوس الأصابع إلى أول العضد، والمرفقان داخلان في المغسول. ثم بعد ذلك يمسح رأسه 1 واحدة، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. ومنه مسح الأذنين، أن يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. وبالنسبة لشعر المرأة فإنها تمسح عليه سواء كان نازلا أو ملفوفا من مقدم الرأس إلى منابت شعرها على الرقبة، ولا يجب مسح ما طال من شعرها على ظهرها. ثم يغسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، والكعبان داخلان في المغسول، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. جاء عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى
إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجتهد فيه ونتعلمه ونطبقه، وللمتوضئ أن يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، و3، والمراد بالمرة أن يستوعب جميع العضو بالغسل، وليتق الله أهل الوسوسة بالوضوء الذين يتعدون ويزيدون فيظلمون، وليتق الله من يغسل بعض العضو ويترك بعضه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم. فإذا توضأنا كما أمرنا فلنزد نورا على نور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولا نرفع أصبعنا عند التشهد بهذا الدعاء فإنه لا أصل له. ولنتأمل عباد الله هذه البشارات من الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، العمل الثاني في الحديث: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، أي خاشعا متدبرا ما يقرأ ويسمع. وما أعظم الخشوع في الصلاة، واقف بين يدي ربه سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خاشعون خائفون ساكنون. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تعالى: الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل في صلاته، ومستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. نحن بحاجة ماسة أيها المؤمنون أن ننظر في خشوعنا في صلواتنا، وأن نجاهد أنفسنا لنظهر بهذا الفضل العظيم. إن لم فتلك يوم ولدته أمه. الخشوع في الصلاة أمره عظيم، فلنحرص عليه. جاء عند مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. فهنيئا أيها المصلون لنا أن نتأمل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. يا رب اجعل وضوءنا وصلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعلم عباد الله أن مما يساعد على الخشوع في الصلاة ما قاله الناصح الأمين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي فيقول: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها. قال الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. ومن صوارف الخشوع الالتفات في الصلاة يا عباد الله، فلنحذر جميعا الالتفات في الصلاة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وكذلك نحذر من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، فقد جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه. وكذلك يا عباد الله لنحذر من نقر الصلاة بسرعة دون القيام بحقها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. ولنحذر عباد الله من مسابقة الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمأموم المقتدي بإمامه: لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. ولنسمع الوعيد الشديد، ولنكن من العقلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية أن يحول الله صورته في صورة حمار. أما لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام بطلت صلاته. ومما ينبغي أن نلاحظه في صلاتنا أن ينتظر المأموم بعد رفع الإمام من الركوع، فلا يسجد حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله بالعلم. قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. اللهم اجعل وضوءنا كوضوء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل صلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من الفائزين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم وصححه الألباني. ما أعظمها من بشارة أيها المؤمنون، فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك من الفضل والإحسان بشر ما عندنا من الذنوب والعصيان. الله أكبر. ما أعظم هذا الحديث لمن تدبره وتأمله، عملان يجعلان المصلي يخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، أي يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. العمل الأول الوضوء، وصفته أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث، ولا يتلفظ بالنية لأن محلها القلب. يقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه 3 مرات، وإن كان قام من نوم ليل فليغسلها خارج الإناء 3، لأنه لا يدري أين باتت يده. ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات ب3 غرفات، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف والاستنثار هو إخراجه من الأنف، ويسن أن ينثر الماء من أنفه بيده اليسرى. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. ثم يغسل وجهه 3 مرات، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن حد الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضا. والرجل يتعاهد شعر لحيته لأنه من الوجه. ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، وحد اليد من رؤوس الأصابع إلى أول العضد، والمرفقان داخلان في المغسول. ثم بعد ذلك يمسح رأسه مرة واحدة. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. ومنه مسح الأذنين، أن يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. وبالنسبة لشعر المرأة فإنها تمسح عليه سواء كان نازلا أو ملفوفا، من مقدم الرأس إلى منابت شعرها على الرقبة، ولا يجب مسح ما طال من شعرها على ظهرها. ثم يغسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، والكعبان داخلان في المغسول، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. جاء عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجتهد فيه ونتعلمه ونطبقه. وللمتوضئ أن يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، و3. والمراد بالمرة أن يستوعب جميع العضو بالغسل، وليتق الله أهل الوسوسة في الوضوء الذين يتعدون ويزيدون فيظلمون، وليتق الله من يغسل بعض العضو ويترك بعضه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم. فإذا توضأنا كما أمرنا فلنزد نورا على نور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولا نرفع أصبعنا عند التشهد بهذا الدعاء فإنه لا أصل له. ولنتأمل عباد الله هذه البشارات من الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، العمل الثاني في الحديث: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، أي خاشعا متدبرا ما يقرأ ويسمع. وما أعظم الخشوع في الصلاة، واقف بين يدي ربه سبحانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خاشعون، خائفون، ساكنون. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تعالى: الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل في صلاته، ومستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. نحن بحاجة ماسة أيها المؤمنون أن ننظر في خشوعنا في صلواتنا، وأن نجاهد أنفسنا لنظهر بهذا الفضل العظيم. إن لم فتلك يومي ولدته أمه. الخشوع في الصلاة أمره عظيم، فلنحرص عليه. جاء عند مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. فهنيئا أيها المصلون لنا أن نتأمل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. يا رب اجعل وضوءنا وصلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعلم عباد الله أن مما يساعد على الخشوع في الصلاة ما قاله الناصح الأمين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي فيقول: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها. قال الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. ومن صوارف الخشوع الالتفات في الصلاة يا عباد الله، فلنحذر جميعا الالتفات في الصلاة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وكذلك نحذر من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. فقد جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه. وكذلك يا عباد الله، لنحذر من نقر الصلاة بسرعة دون القيام بحقها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. ولنحذر عباد الله من مسابقة الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمأموم المقتدي بإمامه: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. ولنسمع الوعيد الشديد ولنكن من العقلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية أن يحول الله صورته في صورة حمار. أما لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام بطلت صلاته. ومما ينبغي أن نلاحظه في صلاتنا أن ينتظر المأموم بعد رفع الإمام من الركوع فلا يسجد حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله بالعلم. قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعل وضوءنا كوضوء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل صلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من الفائزين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.